الحمد لله الحمد لله العلي العظيم القاهر الملك السلطان القادر هو الأول والآخر والباطن والظاهر خلق فقدر وشرع سبحانه فيسر فكل عبد إلى ما قضى وقدر صائر لا يعزب عن سمعه أقل الأنين ولا تخفى عليه حركات الجنين ولا يحجب بصره ساتر وصلى الله وسلم على عبده محمد ورسوله وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والمفاخر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي دعوة بني إسرائيل لنبيهم شموئيل أو صموئيل أن يعين عليهم ملكا، وكان ذلك بعد أن هزموا أمام العماليق وظنوا أن وجود الملك كما يفعل العماليق يجمع شملهم، وإن كانوا بعيدين عن هدي الله هذا ظنهم. طلبوا من صموئيل أن يختار لهم ملكا ليجتمعوا تحت قيادته لقتال العمالقة، وقد قص الله علينا هذا الطلب في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكلمة ألم تر، هذا التعبير إذا جاء يشير إلى أنه ألم يأتك علم هذا وقد علمناك إياه؟ ألم يصلك الخبر عن طريقنا؟ نعم، أي قد علمت خبرهم بإخبارنا إياك عن طريق الوحي. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ وغاية هذا التعبير إنما هو التحريض على التعجب من حالهم، من حال بني إسرائيل وتقصيرهم، حتى لا تكون هذه الأمة نعم مثلهم. تحذير وبعث الهمة على أن يكونوا يعني جادين. نعم، غايته التحريض على أن تتعجب من حالهم. وكلمة الملأ هم أشراف الناس وأهل الحل والعقد فيهم، وإنما سموا ملأ لأنهم يملؤون صدر المجالس هيبة ومقام. الملأ يملؤون العيون رواق لباس وهيئة وقلوب الناس يهابونه. إذ قالوا لنبي لهم، هو شموئيل عند التحقيق كما مر معنا، والقرآن لم يذكر الاسم لأن القرآن على عادته إنما يريد العبرة من القصة، سواء كان هذا النبي أو غيره، هكذا دأب القرآن دائما. هذا النبي شموئيل كان يلقب بابن العجوز لأن أمه ولدته على كبر، فسمي ابن العجوز حملت به. ويذكر صاحب كتاب أنبياء الله هذه المحاورة التي جرت بين بني إسرائيل وبين نبيهم صموئيل. أتوا إليه فقالوا: ألسنا مظلومين؟ قال: نعم بلى. ألسنا مقهورين مشردين؟ قال: بلى نعم. قالوا: ابعث لنا ملكا نجتمع تحت رايته لنقاتل العماليق ونخدر أولادنا وأسرانا ونقاتل في سبيل الله ونستعيد ذرارينا وبعض أرضنا التي أخذت وأولادنا. فقال لهم شموئيل: هل أنتم واثقون من القتال إذا كتب عليكم؟ هل أنتم؟ قالوا: كيف لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، أو من بعض المقصود من تبعيد، وشرد أبناؤنا في الأسر وفي الهرب. فكان جوابه: جواب النبي: ما قصه الله علينا في منتهى الدقة ومنتهى المعرفة بنوايا وحال بني إسرائيل. قال: أي نبيهم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني أخاف إن فرض عليكم القتال أن تجبوا، أخاف أن تجبوا. وهذا يدلك على شدة علمه بأحوالهم. فهو قد تقرر عند صموئيل، تقرر عنده بيقين، نعم، أنه إن فرض عليهم القتال سيجبرهم، تقرر عنده، وأنه صادق في إيش؟ فيما أحس منهم. وكلمة هل ليست للاستفهام هنا انتبهوا، وإنما للتقرير. ألا ترى إلى قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن، أي قد حصل، أتى، فليست للاستفهام، والله تبارك ولا يستفهم، لما رأى التقرير هكذا، نعم، أنه عنده علم الأولين والآخر. ماذا كان جوابهم لنبيهم؟ جوابهم ما قصه الله علينا في سورة البقرة، قالوا نفس الآية: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ليش؟ ما لنا عذر، لازم نقاتل، ليس لنا غرض في ترك الجهاد، بل غرضنا أن نجاهد. هكذا كان ردهم، بل الحال يفرض علينا أن نقاتل وأن نجاهد، وكيف لا نناجز القوم وقد ذهبت ذرارينا وبعض يعني أراضينا، هكذا إخراج من ديار، أسر، قتل. يقول المفسرون: ولكن سرعان ما تحقق لصموئيل ظنه بهم، ظنه بهم، ما توقع. إذ عندما فرض عليهم القتال بعد بعث الملك لهم أو بعد تعيين الملك جبنوا وتراجعوا. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، تولوا. والله عليم بالظالمين. شبه عظمة التذييل في الآية، عظمة التذييل الآية: والله عليم بالظالمين. التذييل عجيب. يقول القرطبي: لما فرض عليهم القتال تغيرت نياتهم، تغيرت وفترت عزائمهم. ثم قال، وفعل الوقفة التربوية العجيبة من القرطبي عليه رحمة الله: وهذا شأن الأمم المتناعمة، وهذا شأن الأمم المتناعمة. هذا هي قاعدة كونية، نعم، ذكرها ابن خلدون في مقدمته، أن النعيم يقتل الأمم، يقتلها، نعم. وهذا شأن الأمم المتناعمة المائلة إلى الراحة والرفاه، تتمنى الحرب أوقات الخلوة والأنفة، لما ما في أحد قاتل يتزايدون، لو يصير كذا قاتل، نعم. فإذا حضرت الحرب كعت، أي جبنت، كع أي تراجع وجبن، وانقادت لطبعها، خلود للأرض. وما أجمل صاحب المنار لما نقل عن الشيخ محمد عبد رحمهم الله جميعا وغفر الله بعد ما عليه، نعم، نقل عن الشيخ محمد في هذه، قال: من الفوائد الاجتماعية في هذه الآية أن الأمم التي تفسد أخلاقها قد تفكر بالمدافعة والجهاد عند الراحة، عند الحاجة، يعني الجهاد لازم، ليس مصر لقاء مع العدو، يريدون، لكن بشروط يتخيلونها، فإذا جاء القتال نكلوا، وقالوا إن الشروط التي تخيلناها ووضعناها ليست متحققة. يريدون أن يعذروا أنفسهم ثم يختموا قوله: ووالله ما هم بمعذورين، ووالله ما هم بمعذور. ثم يقول، وهذا على حد قول الشاعر: وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنداد، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنداد. ولذلك علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فائدة جليلة لما قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. نعم، فإذا لقيتموهم فاثبتوا، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. هذا الأمم الحضارات، فلما كتب عليهم كعب، أي شأن الأمم المترفة. ولذلك وصف الله تصرف بني إسرائيل عند جبنوا ماذا وصفه بالظلم، شو كنا والله عليم بالظالمين، وصفه بالظلم. لماذا كانوا ظالمين؟ فلما كتب عليهم تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. كلمة إلا قليل، الشيء إذا كان عزيزا يقال له قليل. نعم، العرب يتفاخرون بالعزة، وما ضرنا أن قليل أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، هكذا. نعم، فالشيء العزيز هو القليل. هذه القلة أعلى بهاء، والكثير هو الذليل، هو الذليل. وقوله إلا قليلا ليكرر قاعدة إيمانية أن المقاييس عندنا ليست بالقلة والكثرة أبدا، ولكن بنصرة الحق وبالانضمام إلى أنصار الحق. وأنصار الحق رغم قلتهم سينتصرون، وأهل الحق والحقيقة لا يخلو منهم زمن ولا مكان. إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. إن الذي جعل الحقيقة حق مر، إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. ولهذا نلاحظ أن الآيات ختمت بهذه القصة، ختمت بإيش؟ بقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقوله تعالى والله عليم بالظالمين هذا وعيد وتهديد لهم، لأنهم أظهروا خلاف ما يبطنون، والذي يظهر خلاف ما يبطن قد ظلم نفسه، لأنه نافق وزعموا غير ما كتموا. ولما عرضت دعواهم قولهم نقاتل على محك المعنى فما أفلحوا عند الامتحان. فيضا عيناكم ملك فضلوا قاسوا كعب، فشلوا عند الامتحان. إذا عجزوا عن البرهان وعند الامتحان كما يقال يكرم المرء أو يهان. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، يعني عندئذ بيظهر الأمر كما قال البروسوي. إذا ظلموا أنفسهم، وما أجمل قول البروسوي عندما يقول قال لا، كلمة لا بعد قول نعم، من قال لا بعد نعم فقد ظلم، من قال لا بعد نعم فقد ظلم. ولذا يقول الشعراء من قال لا في حاجة مسؤولة فما ظلم، جئت إلي بقضية قلت لك والله ما أستطيع ما ظلمتك. من قال لا في حاجة مسؤولة فما ظلم، وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم. أعدك بأن إيش أقضي ثم لا أقضيها، وأنا قادر على إيش لا أصدق من أول. ولذلك حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم. حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم. إن لا بعد نعم فاحشة فبلا فابدأ إذا خفت الندم، فبلا فابدأ إذا خفت الندم. قال المفسرون بعد هذا الحوار بينهم وبين نبيهم فترة يسيرة نزل الوحي بتعيين الملك. نعم، أتاهم شموئيل قائلا لهم بعد أن أوحي إليه إن الله قد أجابكم لما تريدون وبعث لكم طالوت ملكا عليكم فأطيعوه وقاتلوا عدوكم معه وتحت لوائه. وذلك ما قصه الله عز وجل علينا في سورة البقرة وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. انتبه إلى الأدب النبوي العالي. إن الله شموئيل قال أدب رفيع يقول إن مسألة اختيار طالوت ليست مني. وقالوا ابعث لنا، قال القضية مش مني، يعني أدب مع الله تعالى لا شك في هذا. نعم ليست مني، وإنما المسألة اختيار رباني من الله عز وجل، أما أنا فبشر مثلكم وواحد منكم. وكلمة بعث، بعث تشير إلى لطيفة في المهمة التي إيش سيأتي بها طالوت. شو هي المهمة؟ بعث شعب ميت، بعث يعني كأنه ميت ما في حياة، بعث شعب ميت ليستخلص حقوقه ممن اغتصبوها. بعث حركوا حالكم، وقوله لكم لا لغيركم، يعني أنتم المقصودون في المهمة هكذا. فهو رسالة لكم محصورة فيكم. وطالوت هذا اللفظ لقبه، اسمه شاؤل، لكن القرآن عرض عدل عن الاسم إلى اللقب لأنه أخف. طالوت أخف من شاؤل، فنعم عدل عن هذا. وكلمة طالوت للمبالغة في طوله وقوته، وقوته كذلك الأخلاقية، فلا يطلق البسطة في الجسم على قوة الجسم وعلى قوة الخلق كذلك. نعم طالوت على وزن طاغوت، أصل طغيوت ثم صار في قلب مكاني، جبروت، ملكوت، رهبوت، رغبوت إلى آخر ذلك. هذه الأوزان في العربية قليلة، وهي في الحقيقة يعني من اللغة السامية القديمة، من بقايا العربية السامية القديمة. يدل على ذلك كونه ممنوعا من الصرف بالعالمية والعجمة. كما قلنا عدول القرآن عن الاسم إلى اللقب لخفة اللقب. يقول القرطبي لما سألهم نبيهم، لما سأل نبيهم الله تعالى أن يبعث لهم ملكا، قال يا رب هكذا مطلبهم. نعم أوحى الله نعم أن الرجل الذي سيكون ملكا علامته، أعطى علامة لصموئيل. صموئيل كان عنده في البيت جراب صغير من الدهن، يعني الزيت المخلوط بالعطر، كانوا يمسحون به ملوكهم لما ينصبوا ملك. كان الأنبياء يأخذون من هذا الدهن يمسحون أي تقديس وتكريم وتعظيم لهم. قال له إذا دخل عليك رجل فنشى هذا العطر أو هذا الزيت بيكون هذا هو الملك. كلمة نش يعني غلى في جرابه، يصير بقى له صوت مثل الغليان. نعم هو العلامة. فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل، فادهن رأسه وملكه عليه. كان طالوت عاملا فقيرا يسقي الحرف، يعني مزارع، وكان من سبط بنيامين ابن يعقوب. النبوة كانت في سبط لاوي، والملك ملك كان في سبط يهوذا. أما سبط بنيامين فليس لهم لا ملك ولا نبوة، فكانوا يعني في بني إسرائيل مثل بقية الناس، ما لهم إيش. هكذا كان طالوت، ليس فيهم نبوة ولا ملك. ضاعت له دواب مرة خرج في طلبها، وأخذ معه غلاما يعاونه في طلب الدواب. مروا ببيت نبي الله صموئيل، فقال الغلام يا سيدي لو استرحنا في بيته قليل وطلبنا منه أن يدعو لنا إنه الله يعني ريحنا نحصل الدواب. قال فلا حرج. دخل، لما دخل طالوت إلى البيت نشى الدهن في في القرن. فعلم صموئيل أن هذه العلامة بينه وبين الله عز وجل، إذا نشى الدهن في هذا الجراب يكون هذا إيش؟ هذا ملك بني إسرائيل. نعم. فأخذ الدهن ومسح به رأس طالوت وقال: أنت الملك على بني إسرائيل الذي أمرني الله عز وجل بذلك أن أملكك. فقال طالوت: وما علامة ذلك؟ قال: أن ترجع إلى بيتك فترى الدواب فيها. فرجع إلى بيته فرأى الدواب كلها فيها. هذه العلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعود إلى العلامة وقد وجدت ضالتك. قال المؤرخون: فكان كما قال. ذكر ذلك ابن جرير شيخ المفسرين وابن إسحاق عليهما رحمة الله ورضوان الله. قام نبي الله صموئيل ومسح رأسه بالزيت، رأس طالوت، وقبله، وجمع بني إسرائيل في بلد يقال لها المصفات من أرض فلسطين، وأحضر طالوت وعينه ملكا عليه، وذلك سنة 1095 قبل ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ماذا كان موقف بني إسرائيل؟ يقول الألوسي: تسامع الناس أن نبي الله صموئيل عين بأمر الله طالوت ملكا، فأتى عظماؤهم واجتمعوا من كل حدب وصوب مستغربين هذا التعيين، حيث لم يكن لا من بيت ملك ولا من بيت نبوة. كيف تضع هذا علينا؟ وإنما هو واحد من عامة الشعب، وهذا ما قصه الله علينا في سورة البقرة. قص قولهم: قالوا أنى يكون له الملك علينا. انتبه كم فتنة فتنوا بكلمتين. أنى يكون له الملك علينا، استكبار، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أله المال ولم يؤت سعة، أله المال، هذا من الفتن. الكبر فتنة أخرى. نحن أحق منه، نعم، كيف هذا استحقار؟ كلها فتن يثبو بعضها بعضا عليهم. قالوا معترضين: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال أرباب التحقيق وأرباب البصائر: قولهم هذا يدل على أن الناس تبهوا حين يريدون أمرا من الأمور لا يريدون الرجل المناسب للموقف الذي يلائمه، وإنما يريدون رجلا حسب أهوائهم. ما أعجبهم، قضيت هوى. أما أن تضع الرجل في هذا الموضع الذي يقوم به على أكمل وجه، لكن يريدون حسب إيش؟ ما عنده مال، ليس له أصل في كذا. أما قضية الخبرة والكفاءة هذا آخر ما يقول. أما قولهم هذا يدل على أن الناس حين يريدون أمرا من الأمور لا يريدون الرجل المناسب لهذا الغرض ولهذا الموقف ولهذا الأمر ولهذا الموضوع، ولكنهم يريدون الرجل المناسب لأهوائهم ونفوسهم، بدليل: ونحن أحق بالملك منه. أراد الله أن يضع وأن يبين قضية للمؤمنين أن يفقهوها، وهي أننا حين نريد أن نختار لقضية أو لموضوع أو لأمر أو لمسألة، فعلينا ألا نخدع بحسب ولا بنسب، ولا أن نخدع بجاه أو كثرة مال، بل علينا أن نختار الأصلح من أهل الخبرة لهذا الموضوع ولهذا الأمر. ولذلك قال القرطبي عندما فسر ردهم: نحن أحق به، عند قال: لقد تركوا السبب الأقوى، لقد تركوا السبب الأقوى، وهو اختيار الله عز وجل الشخص المناسب لهذا الأمر. تركوا السبب الأقوى وهو اختيار الله ليأخذوا بأسبابهم المال ملك نفسها. ولذلك يقول الله عز وجل يوم القيامة في الحديث القدسي: وضعت لي نسبا ووضع الناس نسبا، أما نسب الناس فالمال، وأما نسبي فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. لذلك قال العلماء في قول بني إسرائيل نعم لنبيهم ونحن أحق بالملك منه، قالوا إن قولهم هذا فيه شبه بفخر إبليس حين أمر بالسجود فماذا قال؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليسية شيطانية. ثم إن قولهم ولم يؤت سعة من المال عن طالوت يقول فيهم هو العقدة الخالدة عند كثير من البشر، هو العقدة الخالدة عند كثير من البشر بل عند أكثر البشر، أن يقوم الأشخاص بالمال فالوجيه عندهم ذو الثروة والشريف عندهم صاحب السلطان. وما أجمل قول الحراني عليه رحمة الله عندما قرأ هذه الآية كما نقل عنه القاسمي، قال إن قولهم عن طالوت ولم يؤت سعة من المال فقير، يعنون بذلك أنه فقير والملك في زعمهم يحتاج إلى المال. ثم قال إن هذا إلا استصنام للمال، إن هذا استصنام للمال، أي لقد جعلوا المال صنما يعبد، إن هذا استصنام للمال. وتجاهلوا أن الملك بإيتاء الله، فكان هذا القول منهم فتنة فيها جهل وفيها شرك. وتناسوا كما قال علماؤنا أن القضية التي طلبوها تحتاج إلى رجل فيه صنفان، يحتاج فيه صفتان، يحتاج المهمة التي يعني يريدوها قتال تحتاج رجل فيه صفتين، رجل جسيم ورجل عليم. رجل جسيم، والله اختار لهم طالوت رجلا جسيما ورجلا عليما، رجلا جسيما ورجلا عليما، اختيار الله تبارك وتعالى. وتلمس من قولهم السابق، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، كما ذكرت ترى عن تزايد صنوف الفتن عليهم، ذكرنا أصناف الفتن. ولكن نبي الله شموئيل أسرع في البيان لهم، وأن هذا الذي كان هو اختيار الله عز وجل ولا مرد لأمره وقضائه، فقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. اصطفاه تدل على أنه قد يكون في بني إسرائيل جسيم وأجسم منه وأطول منه ولكنه لا علم عنده، وقد يكون في بني إسرائيل عليم فيهم ولكن لا بسطة في الجسم ولا جسامة عنده، ولذلك قال وزاده بسطة في العلم والجسم. المراد بالعلم هنا علم سياسة الأمم، علم سياسة الأمور التي ترجع إلى أصالة الرأي وقوة البدن. نعم، لأنه بالرأي يهتدى لمصالح الأمة، لا سيما في وقت الضيق، وقت الشدائد، وقت المحن، يحتاج إلى إنسان صاحب روية، ما يعني يجبن أو يضعف أو تأخذه العواطف، أبدا لا. وعندها عند المحن والشدائد ليس هناك مجال لتجمع أهل الحل والعقد الاستشارة، فتحتاج إلى حكمة وحنكة وسرعة بديهة رأي. أو عند خلاف أهل الشورى، جمعنا أهل الشورى اختلفوا، فلا بد أن يكون الذي يقوم بهذا الأمر عنده حنكة. ويشمل ذلك أيام السلم وأيام الحرب، سياسة الأمة في هذا المقصود علم. بالقوة يستطيع الثبات في المواقف الحرجة، فيكون بثباته ثبات نفوس الأمة والجيش كله والجن. وقدم النبي صموئيل في كلامه العلم بسطة في العلم على القوة، يعني الرأي أفضل من القوة. لأن الرأي أهم. وإذا سبق المتنبي قل الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول الرأي، وهي المحل الثاني، يعني تأتي الشجاعة بعد الرأي. والنفس إن جمعت كلا طرفيهما بلغت من العلياء كل مكان. إذا اجتمع لك أصالة الرأي وثبات القلب والجنان وقوة الخلق بلغت من العلياء كل مكان. وفي تقديم العلم على الجسم إشارة إلى أن إمامة الجاهل وقيادته لا خير فيها. إمامة الجاهل نعم لا خير فيها. يقول صاحب كتاب حياة داود في هذا العلم: إنه علم يوهب من الله ولا يكتب في الكتب. سوي كذا بسوي كذا، طبيعة فطرة في الإنسان. شوف هذا إنسان يرتعد لأقل شيء، واحد يثبت كالجبال، قلوب من الله تعالى. إنه الفهم والإدراك السياسي، هذا هو العلم. انظر إلى عمر بن الخطاب ماذا قال النبي فيه: لم أرى عبقريا يفري فرية. هل كان صاحب مال؟ لم أرى عبقريا يفري فرية، عدوبة. نعم. ولله در صاحب المنار ما أجمل تفسيره لهذه الآية، قول الله عز وجل: قل إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ماذا قال؟ قال: إن أسباب اختياري طالوت تعود إلى أربعة أمور. الأمر الأول الاستعداد الفطري خلقة لتدبير شؤون السياسة والملك والحكم في السلم والحرب. الأمر الثاني جودة الفكر في المواقف الصعبة، سرعة بديهة، يعني بسرعة يعطي كذا وكذا وتكون صائبة. نعم. وثالثها كمال الجسم ورواؤه وقوته واكتمال الحواس. خليفة شروطه أن يكون حواس كاملة. نعم نعم. ومثل ذلك القائد، يعني كان محمد علي حاكم مصر، كان سوى جيش كله من العوران، عنده فرقة خاصة كله العور. فلما سألوا تحققوا هو إذا هو أعور، فكان يخفي أعوره فسوى جيش كله من العوران، يعني حتى ما نعم نعم كقوت. رابعها توفيق الله عز وجل، توفيق الله تعالى الأسباب له، وهو ما عبر عنه بقوله تعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء. يعني هنا نقول إن المال ليس بركن في إيش؟ في تأسيس الحكم وتأسيس الملك، لأنه بالأمور السابقة يأتي المال ويتوافر. وقد أشار ابن عاشور إلى نفس الفكرة فقال: أما المال فإنه يتوافر بالعلم والنفر، لأن المال تأتي به الرعية متى رأوك يعني عادلا قيما صادقا، ما يخلو عليك بشيء. نعم. كما قال أرسطوفانيس قاعدة قالها مفكرون قبلهم: ولأن الملك وإن كان وإن الملك وإن كان ذا ثروة لا تقفي ماله لإقامة المملكة. ولهذا لم يكن من شروط الخليفة عند المسلمين أن يكون غنيا ولا أن يكون ذا سعة من المال. ألم يوكل الأمر هذه الأمة إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى علي وكلهم فقراء؟ مثل عثمان كان عليه رضوان الله كان غنيا، كل فقراء. ولم يكون ذوي يسار، وغنى الأمة في بيت مالها ومنه تقوم مصالح وأرزاق ولاة أمورها. ولله در الشاعر العربي حين وصف الرجل الجدير بالاختيار بقوله: فقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مصطنعا لا مترفا إن رخي العيش ساعده، لا مترفا إن رخي العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشع. هو جبان. نعم. وليس يشغله مال يثمره عنكم ولا ولد يبغي له الرفعة. ما هو مشغول عن أمور الأمة والسياسة بتجميع المال أو أنه ينشئ ولده حتى يكون خليفة، لا أبدا. نعم. لا يهنأ النوم إلا ريث يبعثه هم يكاد شباه يصطم الضلع. دائما شؤون الأمة شاغل باله، إذا خطر له خاطر بيقوم من نومه كأن إيش لا يهنأ النوم، إلا كاد يبعثه أو إلا ثم يبعثه هم يكاد شباه أي نار يصطم الضلع من تحمل مسؤولية هذه الأمة. وانتبه إلى جميل الختام في قول الله عز وجل: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فالله يؤتي ملكه من يشاء، يعني لا ظن أنه يعني يعطيك معجزة بعد الأنبياء أبدا، لا، يؤتي ملكه أي أن لله عز وجل سنة كونية في تهيئته لمن يشاء أن يعطيه الملك، وذلك بتوفر معاني الخير فيه مع الشجاعة والقوة. وليس المقصود عظم الجسم وكبره أبدا، وإنما المقصود بسطة في الجسم، يعني حواسه سليمة قوي لكن أخلاقه متينة. ألم تر إلى قول القائل: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير أو هصور، مزير أفضل على نفس الوزن، مزير يعني شديد، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطريق. شوف واحد ما شاء الله هيئة وهندام وطول وعرض وشكل، بتكلفه بشيء وهذا بيطلع يعني فاشتعون ما بيعرف شيء. نعم. ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير وقد عظم البعير بغير لب فلن يستغني بالعظم البعير. الجمل شوف ولد تعمل له هيك يقوده ولا لا يقوده، والمزير الشديد والطرير منظره بيعجبك. نعم. قال القرطبي: ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته عند وفاته: أسرعكن لحاقا بي، أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فبعد وفاته صار نسوة النبي يقفن على الجدار يرفع ايديهم من شو من أطول، وإنما على النبي أكرمكم، أكرمكم إذا طويلة يعني كريم. نعم. فطلعت زينب رضي الله تعالى عنها كانت تشتغل وتتصدق، فكانت أكرم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا المقصود به أطول كنا يدا، لأنه كان وإذا كان الطول فضيلة فنبينا كان أولى وكان ربعة عليه الصلاة والسلام. وفي الأمثال قالوا: المرء بأصغريه لا بكبر جسمه وطول برده، قضية بالقلب. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. يؤتي ملكه أن الله تبارك وتعالى علم أن طاووس أصلحهم وأن أكثر الشعب معه وأن القلة الباقية العاتية هي التي ترفضه. لماذا؟ لأن القلة العاتية تتأثر بالحق وتعيش في الفساد، فإذا جاء الحق ذهبت منافعهم. نعم. والله واسع عليم، يوسع على الفقير ويغنيه، عليما بمن يليق للملك. وهذا الختام يذكرك باسمين من أسماء الله عز وجل، كونه واسع وكونه عليم. واسع، وسع غناه كل فقير، وسعت رحمته كل شيء، وسعت قدرته كل شيء، وسع علمه كل شيء. يقول أحد العارفين: والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت واسعا. انتبهوا، ما في ورقة زيتون تشبه أخرى أبدا في الدنيا كلها. والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون ما سميت واسعا أبدا. هذا يعني عبارة عن هوية البشر، كل واحد له هوية. الرائحة هوية، ما في رائحة مثل الرائحة. قزحية العين هوية، ما في واحد. بصمة الإصبع هوية. يا رب. نعم. وما أجمل قول القائل: كريم ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. فعدل بعض علمائنا المعاصرين الله يمد بعمره فقال: ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء. فقف على حد الأدب، فقف على عليم. مهم كلمة عليم في طريق الإيمان، لأنك إذا أبقيت أن الله تبارك وتعالى يعلم سرك وجهرك، يعلمك في خلوتك ويعلمك في جلوتك، يعلمك في حضرك وفي سفرك، يعلمك في بيتك وخارج بيتك، فإن ذلك يحملك على الاستقامة، فإن لم يحملك ذلك على الاستقامة فينبغي أن تراجع إيمانك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.